الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فشكر الله للدكتور فيصل الوادعي أبي عبد الرحمن هذا الموضوع الذي طرقه، وهو من أهم المواضيع التي نحتاج إلى أن نتبين فيها وأن نحذر من مكر أعدائنا. وشكر الله لأخينا المفضال أبي إسماعيل ترحيبه وحسن ظنه بإخوانه، شكر الله لجميع من حضر. وهذا الوادي، وادي حضرموت، حباه الله بخير كثير، فيه من مشايخ السنة وعلماء السنة ودعاة الخير، طلاب العلم، ما يفوق كثيرا من البلدان. وهذا من فضل الله عز وجل على أهل هذا الوادي، وهذه النعم تحفظ بشكر الله عز وجل، هذه نعمة تحفظ بشكر الله عز وجل. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ومن شكر هذه النعمة أن تعرف لهؤلاء الذين فرغوا أوقاتهم وسهروا الليالي وسافروا واغتربوا وجاهدوا أنفسهم وفوتوا ما فوتوا من أمور الدنيا تفرغا لطلب العلم ونفع المسلمين، هذا الجانب الذي يغفل كثير من الناس عن مقدار أهله، وهذا أمر خطير. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويجل كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. إذا وجد طالب علم وحافظ لكتاب الله ومعلم للخير في قرية ولم يعرف له قدره، لا ينتفع الناس بعلمه، وإن عرفوا له قدره ووقروه بما تقتضيه أدلة الشرع انتفعوا به، انتفعوا مما حباه الله وأكرمه بالعلم النافع ومما أعطاه الله عز وجل من الخير. ولهذا كان من الوسائل الماكرة لأعداء الإسلام هو إسقاط مكانة أهل العلم النصحاء الصادقين من أعين المسلمين، ويرفعون لهم من يخدمهم فيما يخططون له من إفساد المسلمين. أعداء الإسلام يبذلون جهودا كبيرة وينفقون أموالا كثيرة لإفساد المسلمين، كما قال الله عز وجل: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. يخيبهم الله، يخيبهم الله، وهم يعلمون أن من أعظم الوسائل لتفكيك المسلمين وعدم انتفاعهم بالشرع هو عن طريق إسقاط مكانة أهل العلم أهل الحق من نفوس الناس. ولكن إذا وجد في البلد من يعظم العلم وأهله ويعظم حملة الدين، فإنك تجد الخير ينتشر والناس ينتفعون بذلك العلم. ولهذا انظروا إلى ما كان عليه أعداء الأنبياء من التشويهات بالأنبياء. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبينا محمد، المشركون يعلمون صدقه وأمانته ويعلمون ما كان عليه قبل أن يبعثه الله عز وجل ويرسله بتلك الرسالة العظيمة وهي الدعوة إلى هذا الدين، دين الإسلام. فلما جاء بدعوة الإسلام حاولوا تشويهها لإسقاط مكانته عند الناس حتى لا ينتفع الناس بذلك الخير ويأبوا ويأتون إليهم بالتلبيسات والأكاذيب وتقليب الحقائق. فتارة يقولون ساحر، هذا ساحر، وتارة يقولون شاعر، وتارة يقولون عما أتى به من القرآن هذا أساطير الأولين، أشياء قد عرفناها، أكاذيب وخرافات. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا، لو نشاء لقلنا مثل هذا، إن هذا إلا أساطير الأولين. عناد، تكذيب، تلبيس. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. قال الله أتواصوا به، هل أوصى بعضهم بعضا بهذه المقالة فصاروا يقلبون الحقائق ويصفون الأنبياء بهذه الأوصاف الكاذبة التي تخالف واقع الأنبياء؟ فهم أعقل الناس وأكمل البشر عليهم الصلاة والسلام. انظر إلى تأثير تقليب الحقائق على بعض الناس. عمرو بن العاص جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين جعل الله الإسلام في قلبه وأراد مبايعته، وقال يا رسول الله أبسط يدك فلأبايعك. فبسط النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يده فقبض يده فقال ما لك يا عمرو؟ قال أشترط. قال تشترط بماذا؟ قال أشترط أن يغفر الله لي، أشترط أن يغفر الله لي. قال ما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ عمرو بن العاص في هذه الحالة، حالة تغير حياته، جعل الله في قلبه هداية للإسلام. قبل ذلك انظر كيف كان حاله، يقول ما كان أحد أبغض إلي من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا أحب إلي من أن أكون استمكنت منه فقتلته. هذه أمنيته العظيمة، هذا أحب شيء إلي. ما هو السبب؟ الكذب، تلبيس، تقليب الحقائق، بهتان، زور. قال لو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار، فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيته. ذكر هذا الحديث الشاهد منه. ثم ماذا تغير حاله بعد ذلك؟ قال وما كنت أملأ عيني من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إجلالا له. يجل النبي صلى الله عليه وسلم ويعظمه ويوقره. قال حتى لو سئلت أن أصفه ما استطعت أن أصفه، لأني لم أكن أملأ عيني منه إجلالا له. تغير حاله. بعض الناس يسمع تشويهات أهل الباطل، من تشويهات أهل الباطل يقولون أهل السنة هؤلاء يكرهون الأولياء ولا يحبون الأولياء، وهكذا يسبونهم ولا يؤمنون بكراماتهم، ويقولون ويفعلون. فكيف تفند هذه الشبهة عمن يعيش في أوساطهم؟ من أراد الله له الهداية فإنه يأتي إلى أهل الحق ويسمع منهم ويعرف الحق. أما أن تعيش في أوساط أهل الباطل وتسمع هذه التلبيسات وتقليبات الحقائق، من هو الولي؟ ما ميزان الولي في شرع الله؟ الولي هو المؤمن التقي بنص كلام الله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ قال الله: الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن فكل مؤمن تقي فهو لله ولي، وبقدر إيمانك وتقواك تكون ولايتك لله عز وجل. ليس الولي من بني على قبره مسجدا وعظم وكان يقول للناس في حياته إنه يعلم ما في قلوبهم، هذا ليس وليا، هذا طاغوت. يقول للناس الذي يأتي: أنا أعرف لماذا جئت وما الذي تقوله في نفسك، أنت تريد كذا وأنت تقول كذا. لا، هذا كذاب، هذا يدعي علم الغيب. والذي يدعي علم الغيب طاغوت، الذي يدعي علم الغيب طاغوت. علم الغيب من خصائص رب العالمين. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: من حدثك أن محمدا يعلم ما في غد فقد كذب، فقد أعظم على الله الفرية. لأن الله عز وجل يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وقال الله لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا فضلا عن غيري إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. هذا أمر من الله لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيأتي من يلبس على ذلك المسكين الذي يجالس أهل الباطل ويقول له: إن الولي هو الذي يعلم ما في نفوس الناس، يعلم ما في نفس من يأتي إليه. وإذا جئت إلى القبر وطلبت منه شيئا هو يعلم حاجتك. كيف يعلم حاجتك؟ أليس الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، غشاء النواة، ما يملكها، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاكم، لا يسمع. هذا الذي تدعي أنه يعلم ما في نفوس الناس كذبا وزورا، الله عز وجل يقول إنه لا يسمع نداء من ناداه، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. هذا كلام ربنا، نصدق كذبك وبهتانك ونترك كلام الله؟ لا يسمعوا دعاءكم. وقال الله: ولو سمعوا، لو فرضا هؤلاء يسمعوا، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ما يستطيعون. إذا كان هذا الولي يستطيع أن يدفع عنك الضر ويجلب لك النفع، لماذا ما دفع عن نفسه الأمراض؟ ولماذا ما دفع عن نفسه الموت؟ الموت يقول: الموت أنا ما أريد الموت، لا تأتي ما دام. لأن بعضهم وصل به الحال أنه يدعي أن الولي يحيي الميت. في كتاب لرجل قبوري يقال له النبهاني، مجلدان أو ثلاثة، كرامات الأولياء، خرافات. فلان أتى إلى بيت فلان وقد ماتت زوجته فناداها: يا فلانة، وقامت وتكلمت وعادت إلى الحياة. ما شاء الله، النبي صلى الله عليه وسلم ولده إبراهيم مات بين يديه ويبكي عليه ويقول: وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. ما قدر النبي عليه الصلاة والسلام يعيد روح ولده، وهذا عندك عادها روح هذه المرأة وأحياها. هذا ولي، هذا كذب وهذا تلبيس، هذا تقليب الحقائق. بل وصل ببعضهم أن يقول إن الولي يستطيع أن يخرج من المرأة ولدا من غير زوج. كيف يخلق من المرأة ولدا من غير زوج؟ لماذا؟ لأن بعضهم عنده في مبدئه يقول أول الطريق فنون وأوسطه جنون وآخره كن فيكون، يعني معناه وصل إلى مرتبة أنه إله عياذا بالله. نعوذ بالله، ما هذا الزيغ، ما هذا الزيغ؟ فمن أعظم تأثير، من أعظم أسباب تأثير تقليب الحقائق الجلوس في أوساط أهل الباطل. انتشل نفسك، ابتعد عن الشر. أليس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خاطب أصحابه، أصحابه الصحابة الكرام الذين يسمعون القرآن والحديث الوحي غض طري، يقول لهم من سمع بالدجال فلينع عنه. لو بعث الدجال وأنتم أحياء، من سمع بالدجال فلينع عنه، ابتعد عنه، فإن الرجل يأتي إليه يحسب أنه مؤمن فلا يدري إلا وقد اتبعه لما يبعث له من الشبهات. شبهات خرجه أبو داود من حديث عمران بحصين. هذا الحديث استدل به أهل العلم على أنه لا يجوز السماع لأهل الباطل. كيف تعرض قلبك ودينك للفتنة؟ بعض الناس يفتح قنوات مخصصة لإفساد قلبه وهو لا يدري، يتجاهل أو يجهل غفلة، وإذا بهم يملؤون قلبه وهو مصدر تلقيه. كما قيل أثر البهتان فيه وانطل الزور عليه، ملأ الدنيا صراخا بحياة قاتليه، يا له من ببغاء عقله في أذنيه. تقلب حقائق يصدقها باطل. انظر إلى قوم فرعون ماذا يقولون، قال وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض. موسى وقومه يفسدون في الأرض، لماذا؟ يقولون لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، هذا إفساد في الأرض. وقال قوم لوط أخرجوا آل لوط من قريتكم، لماذا؟ إنهم أناس يتطهرون. جريمة، ما الذي فعلوه؟ تقليب للحقائق. أبو جهل قام يدعو على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، اللهم أتانا بما لا نعرف، اللهم أقطعنا للرحم، اللهم احنه الغداة، اهزمه. ادعو اللهم اهزمه، لا إله إلا الله. قال الله عز وجل إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين. فانصح إذا رأيت من يذهب إلى أهل الباطل ويجلس مجالسهم، أو من يستمع أو يشاهد تلك القنوات المفسدة، من القنوات المفسدة قنوات الرافضة. الرافضة لهم قنوات متعددة عالمية، لأن الرافضة مدعومون عالميا من اليهود والنصارى. انظروا إلى المسرحيات الهزلية التي يختلقونها هذه الأيام وصارت مفضوحة عند الناس. يقولون الحوثيون يضربون سفن اليهود في البحر الأحمر، انتهى اليهود وانتهت دولتهم في فلسطين في البحر الأحمر، يأتي لهم اليهود أو النصارى بسفينة ويسلمها لهم، أو يقولون اضربوها باتفاق. هل يعقل أن عدوك إذا أراد أن يضربك يقول لك في الوقت كذا وكذا سنضرب عليك، استعد، لا أحد يبقى في الموقع؟ هذه أمور هم يعلمون أن كثيرا من الناس ينخدع بالإعلام ويقولون نحن في زمن ثورة إعلامية، بدلا من أن تخسر الأموال والأسلحة والدماء لا، هيج الشعوب بالكلام، قلب الحقائق وتمشي تمشي. يصدق كثير من الناس، صار بعضهم حتى بعض المغفلين ممن ينتسبون إلى السنة عند كثير من الناس، وهم قد تحزبوا عند أهل السنة في الحقيقة، أهل السنة يعرفون أنهم قد انحرفوا ومالوا، ما بقوا على ما كانوا عليه، منهم من قد كتب المجلدات والمؤلفات في الرافضة، ومع هذا يداهنونهم ويقفون المواقف المخزية التي تخدم الرافضة، بل إلى حد أنهم يصلون على قتلهم قتل صلاة الغائب. كيف تصلي على نحن على المذهب الصحيح حتى على الخلاف بين أهل العلم، هل يصلى على الغائب أو لا يصلى عليه؟ قول لأهل العلم أنه لا يصلى على الغائب إلا إذا لم يصلى عليه في المكان الذي مات أو قتل فيه، لا يصلى عليه إلا إذا لم يصلي عليه أحد، كما حصل للنجاشي وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أهل العلم من قال إنه إذا كان له نفع عظيم على أمة الإسلام ومكانة عظيمة نفع الله به كالإمام ابن باز وغيره من الأئمة، فلا بأس بصلاة الغائب عليه. هذا القول قول مرجوح، لكن قد قال به جماعة من أهل العلم. فعلى هذا القول أنه يصلى صلاة الغائب على من له خدمة للإسلام والمسلمين، أي خدمة للرافضة للإسلام والمسلمين؟ هل خدموا الإسلام بسبهم عائشة؟ هذا خدمة للإسلام؟ سبهم لأبي بكر وعمر ولعنهم لعثمان وتكفيرهم له، هذا خدمة للإسلام؟ إنكارهم لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جهارا نهارا، هل هذا خدمة للإسلام؟ إنكارهم للقدر، ما هناك إيمان بالقدر عند الرافض، القرآن الذي هو كلام الله عندهم مخلوق بل محرف، يقول حسين الحوثي الهالك إن القرآن تعرض لهزات تهزات، وغيره من رؤوس الرفض الذين يقولون إنكم ما عندكم من القرآن إلا الثلث، بقي هناك من القرآن ما غيره الصحابة، بهتان وزور. ومنه ألم نشرح لك صدرك وجعلنا عليا صهرك، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وأن عليا هو الخليفة من بعدك، قرآن مسيلمة، إضافات إلى القرآن، هكذا الرافضة. هؤلاء خدموا الإسلام حتى تصلي عليه؟ هذا بلاء عظيم، تقليب للحقائق، تغرير بالناس. وآخر يقول ما رأيناهم إلا يوقر العلماء، وهذا الذي كان مشهورا أنه يدرس العقيدة، أي عقيدة وأين الولاء والبراء؟ الرافضة يوقرون العلماء؟ متى عرف أن الرافضة يوقرون العلماء؟ في أي تاريخ؟ وهل عرف في تاريخهم إلا أنهم يطعنون في سادات العلماء؟ أبو بكر أعلم الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الأمة، وهكذا عمر عثمان، وهم يطعنون فيهم، سبونهم يلعنونهم يلعنونهم. يقول الحسين الحوثي إن عائشة وطلحة والزبير تلك الفئة التي كفرت بهدى الله، أبو بكر وعمر منتقض الإيمان عاصون ضالون مخطئون، سبحان الله، انظروا إلى هذا الفجور، كيف يصدقون؟ كيف تسلم عقول عامة الناس لأمثال هؤلاء؟ ولهذا يصرخ علماء السنة ويقولون لا يجوز الحضور في خطب الرافضة، لا تصح الصلاة خلف من يسب أم المؤمنين عائشة بما برأها الله منه، لا تجوز الصلاة خلف من ينكر سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن إنكار السنة كفر كفر، كيف تصلي خلفه؟ كيف تدعو الناس إليه؟ كيف تمجده؟ بل بعضهم يحضر دورات، أنتم هنا في مأمن في سلامة في دعوة ظاهرة احمدوا الله على الخير الذي عندكم، لكن لا بد في الوقت نفسه أن يحصن المجتمع من هذه الأفكار الهدامة الخطيرة التي تفسد شباب الإسلام. بعض الناس قد صار عنده اختلاط في الأمور، التبس عليه الأمور. الرافضة ما صدقوا أن قضية غزة تظهر لهم بهذه الصورة حتى يحسنوا وجههم القبيح، ويأتون إلى مناطق مختلفة في المدن التي سيطروا عليها ويدعون الشباب الجهاد. أين غزة؟ والناس لمحبتهم لأهل فلسطين ورحمتهم لهم لما يحصل لهم من الظلم من اليهود ومن سفك دمائهم، بعضهم ينخدع، ما عنده علم في العقيدة ولا جلس إلى أهل السنة ولا تربى بين أهل السنة، وربما غرر به بعض من انحرف ورآه يجالسهم، ثم إذا به يجهزونه إلى أين؟ شبوة، الضالع، الحديدة، مأرب. ماذا تفعل؟ نحرر غزة. ما شاء الله، يسفك دماء اليمنيين ويقول يحرر غزة ويحرر ويقاتل اليهود. إذن اليهود من هم عند الحوثي؟ اليمنيون. من لم يكن رافضيا فهو عندهم هذا هو يهودي. وإلا هل علمتم إلى اليوم أن الرافض قتلوا يهوديا واحدا أو قتلوا نصرانيا صليبيا واحدا؟ أين هم؟ تلبيسات، أكاذيب. لو أراد اليهود والنصارى محاربة الحوثيين في يوم وليلة صنعاء ستصير رماد والقتلى فيها بالعشرات الآلاف وغيرها من المدن، لكن هذه الأكاذيب لا تنفق على العقلاء وعلى من تعلم العقيدة الصحيحة. إلا أن الذي كما سمعتم يخشى منه أن كثيرا من الناس خدعه الإعلام، خدعه الإعلام من القنوات الخطيرة التي تقلب الحقائق وتفسد توجهات الناس وتسبب إثارة الفتن والقلاقل والخروج. قناة الجزيرة، هذه القناة التي يتابعها ربما تكاد تقول جمهور المسلمين، يتابعونها ويغترون بها، مع أن من القائمين عليها من هم من الماسونية، بل هي أصلها إشرافها عليها من الماسونية العالمية التي مقصدها الأكبر والأعلى تفكيك المسلمين ودول المسلمين وإثارة القلاقل وإذهاب الأمن. وأنتم ترون وتسمعون في سنوات مضت ما الذي حصل لعدد من الدول في البلدان العربية، ماذا حصل لها؟ لماذا كانوا يهيجون الشعوب على الحكام؟ الحكام نحن ما نعتقد عصمتهم وليسوا مبرئين من ظلم أو خطأ، لكن أيهما خير للناس؟ أن يبقى ذلك الحاكم مع وجود شيء من الظلم والتقصير في الحقوق، أم تذهب الدولة ويتسلط الأشرار ويأتي سفك الدماء وينهك الاقتصاد ويحصل ما حصل؟ انظروا إلى بلدنا، مثال واضح ما يحتاج إلى تفسير. كم كان الناس يشترون الوقود؟ كم سعره؟ وتلك الأيام خرج الثوار ومن تحرضهم هذه القناة المفسدة، وعليها علماء من المفسدين الخوارج الذين يثيرون. اخرجوا أنتم أيها الشعب اليمني مسلح، تستطيعون أن تخرجوا؟ ما شاء الله، انظر إلى هذا التحريض والتثوير. وماذا بعد ذلك؟ سقط النظام. ما الذي حصل؟ تسلط الرافضة على أجزاء واسعة من بلاد اليمن، وبعد تسلط الرافضة قوضت المساجد، منعت حلقات القرآن، منعت تعليم السنة، منعت الخطب إلا على ما يريدون. بل بعض الأحيان كان يسألنا بعض إخواننا في تلك المناطق أنهم يأتون بخطب مضحكة. قال أحد الإخوة أتوا إلي بورقة وقالوا تخطب بهذه الورقة، ما الذي فيها؟ قال: عليكم بدعم الاقتصاد اليمني، قاطعوا التبغ السجائر، وعليكم بالتبغ اليمني البلدي. خطبة جمعة، تبغ البلدي اليمني هذا إذا اشتريته ستدعم اليمن، لكن إذا اشتريت السجائر من الخارج هذا يضر الاقتصاد. إذن هذا ما شاء الله، خطبة جمعة فيها في آخر خطبة، إيش هذا؟ كما قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه: لولا أهل المحابر لخطب الزنادقة على المنابر. يقوم خطيب من خطبائهم ويقول: إذا كان معاوية وعمر بن العاص يمثلون دين محمد فأنا أكفر بدين محمد، هو كافر. لكن انظر إلى هذه الجرأة أمام الناس، وجرأة على الصحابة، ويقوم أحدهم يتكلم على عثمان ويقول حتى أهل السنة أجمعوا على قتله وأنه كافر، كذب مفضوح ولا يستحيون. يقول: أجمع أهل السنة على قتل عثمان وأنه كافر، أين هذا؟ أجمع أهل السنة على فضل عثمان وعلى مكانته العظيمة في الدين، ولكن لا يستحيون. إذا تمكن الرافضة من بلد أسكتوا أهل الحق فيها وتكلموا بما يريدون، ولا يوجد من يفند هذه الشبهات. والآن كما ترون وتسمعون وتعلمون أن قناة الجزيرة ممن تدعم الرافضة الحوثيين، لأن الرافضة الحوثيين هؤلاء هم خدام اليهود على مر التاريخ. نحن نريد من العاقل اللبيب المثقف الذي لم يطلع على كتب العقيدة أن يقرأ في كتب التاريخ، خذ البداية والنهاية، اقرأ تاريخ الإسلام للذهب، انظر ماذا فعل الرافضة بأهل الإسلام على مر التاريخ ومع من يكونون. إذا حصل قتال بين أهل الإسلام الرافضة يكونون في صف اليهود والنصارى. فلا تنخدع بهذه الوسائل. من أعظم ما نفوت به الفرصة على أعدائنا أن نحيي العلم في مساجدنا في بيوتنا، هذا مما يخاف منه أعداء الإسلام، يخافون خوفا عظيما أن يتعلم الناس القرآن والسنة والعقيدة الصحيحة، لأن الذي يتعلم العلم يتبصر، تستنير بصيرته، يفرق بين الحق والباطل، فرق بين المنكر والمعروف والمنكر، سنة والبدعة، توحيد والشرك. فإذا كان الإنسان بغير علم سهل على كل مبطل أن يملي عليه. ولهذا أعداء الإسلام أي بلد يتمكنون منه أول خطوة يعملونها تجهيل المجتمع. تجهيل بماذا؟ بعلوم الشرع، تجهيل، محاربة. ما يريدون حلقات قرآن ولا تعليم سنة ولا تعليم كتب السلف ولا عقائد صحيحة. لماذا؟ لأن هذا هو الذي يحافظ على الدين القديم العتيق الذي كان في زمن محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا يقول بعض رؤساء أمريكا إن اليمن أسوأ بلدة في العالم. ليش أسوأ بلدة في العالم؟ حجاب فيها بغير قوة. هل هناك أحد يقول للنساء تحجبن وإلا بالعصي؟ النساء محتجبات، ما بين دين واستقامة وما بين حياء وعفة ومروءة، خير موجود. بلاد اليمن عند أعداء الإسلام أسوأ بلد. لماذا؟ العلم منتشر فيها، دعوة السنة ظاهرة ظاهرة، تعليم للقرآن والسنة، أماكن العلم، مراكز العلم مفتوحة مفتوحة، وهذا خير عظيم. والله لا تأمن تأتي فتن ويحال بينك وبين الخير. من كان يتوقع أن الرافضة يحصل لهم ما يحصل من هذا البلاء ويتسلطون على الناس ويحولون بينه وبين الخير؟ أتعلم أن بعض إخوانك أهل السنة في مناطق الرافضة يبحث عن مكان يوم الجمعة أين يصلي، حتى إن بعضهم ذهبوا مكان مزارع الدجاج يجتمعون ويصلون فيها خوفا من الرافضة يمنعونهم من مساجدهم. تخيل يا عبد الله، يبحث عن مسجد مهجور ضعيف لا يلتفت إليه يذهب يصلي جمعة لا يعلم الرافضة به، وأنت تخرج من بيتك إلى المسجد آمن في ليل في نهار، تتعلم، تعلم ولدك، تعلم أهلك. نستغل هذه الفرصة، نستغل هذا الخير. أعداء الإسلام في الليل والنهار يمكرون بهذا الخير، نسأل الله أن يخيبهم. هذا من أعظم ما يدفع الله به الشر، أن نلتجئ ونعتصم بربنا وندعو الله عز وجل، وإلا فهم بالليل والنهار يمكرون، كما قال الله: وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. مكر عظيم، مكر عظيم. في بعض المحافظات أخذوا مجموعة من الرجال والنساء عبر المنظمات، وذهبوا إلى بعض البلدان من اليمنيين، وذهبوا إلى بعض البلدان وعندهم مندوبون من النصارى يجلسون معهم يناقشون أوضاع المحافظة التي جاء منها هؤلاء، ويسألونهم عن أوضاعهم. ثم يقول هؤلاء الذين قد فسدت فطرهم، يقولون: محافظتنا تتعرض لكذا وكذا، ولكن هناك أمر خطير عليها. ما هو؟ قالوا: التيار السلفي ينتشر انتشار شديد، التيار السلفي يحارب المنظمات، التيار السلفي. حتى وصلوا إلى أحدهم صاحب فطرة سليمة، قالوا: وأنت ماذا عندك؟ قال: ما عندنا هذا، ما رأينا شيء اسمه تيار سلفي أو هناك متشددون، رأينا أناسا أهل خير يعلمون القرآن ويعلمون السنة، ومثلنا لا نسأل عن هذا. فقالوا: نشكرك على شجاعتك، نشكرك على الشجاعة. يعني معنا ما أعجبهم. شاهد أنهم هذه دراسات. أتظن أن المنظمات التي تنتشر في البلاد اليمنية هذه عفوية؟ أرادوا منها التفريج على الفقراء والمساكين؟ لماذا يخصصون المرأة وما يريدون إلا مشارع المرأة؟ ومن أين هذه الأموال؟ من حفنات أموال المراقص وأماكن الخمور والدعارة، ويأتون بها عبر هذه المنظمات لإفساد المسلمين. بعض المدراء وفقهم الله في بعض مديريات المهرة، جاء إليه بعض أعضاء هذه المنظمات وقالوا: عندنا مشاريع كذا وكذا وكذا وكذا. قال: هذا المشروع الذي هو خاص بالنساء ما نريده، تريدون المشاريع الأخرى للرجال؟ أبشر. قالوا: لا، سننسحب. قال: انسحبوا. سبحان الله، ما يريدون إلا المرأة. ليش المرأة؟ يريدون إفسادها. الشباب يضخون عليهم من الموانئ، يضخون عليهم من الموانئ ومن البحار تهريب المخدرات. إذا نحن معرضون لمؤامرات كبيرة، مؤامرات على العقيدة، مؤامرات على الشباب عبر المخدرات، مؤامرات على النساء لنزع الحجاب وإفساد المجتمع، مؤامرات متنوعة. حينما يروا البلاد فيها ضعف يتسلطون من كل باب، ويأتون إلى بعض ضعفاء النفوس من أبناء جلدتنا، يغرونهم ببعض الأموال ويصدقونهم ويبيعون دينهم عياذا بالله. بعضهم يقول: كيف أنا ما عندي دخل 10,000 20,000، ما في رواتب، يرسل زوجته 500 دولار 700,000، هذا أمر سهل، هي امرأة عفيفة. وبعد ذلك يخبر بعض من هو موظف معهم ممن ندم على فعله وفعلاته الشنيعة، يحذر: يا أيها الناس، أين غيرتكم على أعراضكم؟ لو تعلمون ماذا نفعل في المنظمات ما ترك أحد امرأة تذهب إليها. لو جيء لك وقال لك إنسان: سأعطيك 100,000 دولار، هكذا يقول، وأريد منك زوجتك ليلى، هل ترضى؟ ربما تقتله. فبـ500 دولار تبيعها وتذهب أينما يريد، عندنا عمل إنساني يأخذها من شاء، ولا تدري ماذا بعد ذلك. وشابات قد ذهبنا بالأعداد إلى بلاد الكفر، وامرأة منهن فضحت كثير من هذه المنظمات وهددت بالقتل. لما يجري؟ لماذا هذا؟ هذا كما قال الله عز وجل: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريدون إفساد المرأة. إذا فسدت المرأة فسد المجتمع، إذا فسد الشباب وصاروا مع المخدرات سهل عليهم القتل، السرقة، الفواحش، المنكرات. إذا مكنوا لأهل الباطل ودعاة الشر والعقائد الفاسدة وانتشرت الشبهات والأهواء سهل عليهم كذلك تغيير الدين ومعالم الدين. فما هو واجبنا إذن؟ واجبنا أن نتعلم وأن ننشر العلم وأن نصبر على الأذى، وهذا من أعظم الجهاد. لا تقول أنا ما عندي علم. تستطيع أن تنصر دين الله، احضر حلقات وتعلم شيء من القرآن، خذ كتابا من الكتب النافعة واذهب اعطي فلانا اعطي فلانا، يتعلم استفيد. كم أناس بمجرد أن ترسل له محاضرة أو تعطيه كتابا يهديه الله وينتفع، يتغير حاله ويستقيم. لا تقول أنا لا أستطيع. كان هناك رجل في دماج فوق 60 سنة ما يحفظ إلا 4 أجزاء، هكذا جاهد نفسه، شايب ويعرفه طلاب العلم الذين كانوا في دماج، وكان يذهب يأتي ببعض الكتب التي تفضح عقائد الرافضة ويذهب يوزعها في بلدته، بلدة سفيان. الرافضة قامت قيامتهم، قالوا فلان إذا جاء دمه هدر، إيش فعل بكم؟ ما الذي فعل؟ وزع كتابا، هذا الكتاب لله ثم للتاريخ، فضائح عن الخميني وعقائد الرافضة وما هم عليه. وهو شايب ما قال أنا ما أستطيع أنفع شيء، بل انظر كيف قامت قيامة الرافضة بسبب كتاب، بسبب كتاب. ما عندهم حجج، ما يلجؤون إلا إلى القوة، لأنه ما عندهم حجج يردون بها الحق ويردون به ما يثبت عليه من الباطل. فعلينا عباد الله أن نستغل الخير الموجود في أوساطنا، وأن نحذر من وسائل الإعلام التي تثير الفتن والاختلافات وزعزعة الأمن. نحن في خير، وندعو كثيرا لولاة أمورنا، هذا من ديننا وهذا من معتقدنا، أن ندعو لولاة أمورنا ولو كان عندهم ما عندهم من التقصير. قال بعض الخلفاء لما قيل له نريد منك أن تكون خليفة كأبي بكر أو عمر، قال كونوا لي كرعية أبي بكر وعمر أكون لكم مثل أبي بكر وعمر، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا ما كانوا يكسبون، بحسب المجتمع يكون ولاته. لكن الدعاء لولاة أمور المسلمين فيه منفعة عظيمة، إذا صلحوا صلاحهم لهم وللمجتمع. ادعوا الله لهم بالصلاح، كن ممن يرجى خيره ويؤمن شره، هذا من صفات الأخيار. قال عليه الصلاة والسلام ألا أنبئكم بخيركم من شركم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. كن مفتاح خير مغلاق شر، لا تكن مفتاح شر مغلاق خير. طوبى لمن جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وويل لمن جعله الله مفتاحا للشر مغلاقا للخير، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فنسأل الله بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم مفاتح خير، وأن ينفع بنا وبكم، وأن يثبتنا على دينه، وأن يحفظ علينا ديننا وأمننا، وأن ينصر الإسلام وأهله، وأن يخذل الباطل وجنده، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يقول رجل فقد في بعض الشعاب منذ 1 سنة و6 أشهر، فاستفتت زوجته بعض الناس فأفتوها أن تعتد بعد فقده ب3 أيام، فاعتدت. فاليوم وبعد 1.5 سنة وجدوه ميتا، ما بقي إلا العظام، هل فعل المرأة في العدة صحيح أم أنها تعتد من الآن مرة أخرى؟ والجواب هذا الفعل غير صحيح. فعمر رضي الله عنه ضرب مدة، وبعض أهل العلم يقول إن هذا الأمر يعود إلى القاضي ليحكم فيه، فإذا مرت فترة يتيقن فيها أو يغلب على الظن أنه قد مات، من حينها تبدأ بالعدة. فالآن الخبر الأول ما هناك تأكيد على أنه مات فيه، ما هناك تأكيد على أنه مات في ذلك عند هذا الخبر. لكن مسألة العدة هل تستأنف العدة أو لا، هذا محل نظر، يقول بعد سنة ونصف وجدوه ميتا، ما بقي إلا العظام. هذا أرى أنكم تقدمون هذا السؤال بالنسبة لإعادة العدة أو لا تعاد لشيخنا يحيى، والحمد لله موجود بين أظهركم. قل عند إقامة الصلاة هل يفضل إقامته عبر مكبر الصوت لكي يسمعه جميع المصلين أو من أي موقع في المسجد؟ من أي موقع في المسجد، لأنها إقامة. وبعض أهل العلم قال لا بأس، لأنه جاء في الحديث من سمع الإقامة، إذا سمعتم الإقامة فلا تأتوها وأنتم تسعون. لكن بعض أهل العلم حبذ في مثل هذا أنه هي دعاء ونداء لمن قد حضر، والأذان دعاء ونداء لمن هو بعيد. والأصل أن الناس إنما ينادى لهم بإقامة الصلاة بعد حضورهم، فإذا اعتاد الناس أنهم يسمعون إقامة الصلاة عبر المكبر تكاسلوا، وربما لا يأتون إلا بعد الإقامة، فصار عند بعض الناس الإقامة هي الأذان، ما يتحرك إلا بعد أن يسمع الإقامة. لا، الأذان هو الأصل، عند أن تسمع الأذان إن لم تكن مستعدا قبل ذلك استعد للصلاة. طيب، نكتفي بهذا. إلى هنا، سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت.